و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا يعسوب الدين يا قائد غر المحجلين. كان الكلام وردت رواية شريفة في بحار الأنوار قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال إذا خرج القائم بسم الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعل آبائهم فقال هو كذلك. قلت وقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناه؟ قال صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعل آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتله من وإنما يقتلهم منكم إذا قام. قلت بأي شيء وإنما يقتلهم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. قال قلت له بأي شيء يبدأ منكم اذا قام قال بيده يبدا ببني شيبه فيقطع ايديهم لانهم سراق بيت الله عز وجل. هذه الروايه الشريفه تدل على المطلبين. المطلب الاول التكليف الذي كلفه الله سبحانه وتعالى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، غير التكليف الذي كلف الله غيره من الأئمة المعصومين عليهم السلام. مثلا سئل عن الإمام عليه السلام هل يسير المهدي بسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال لا. ليش؟ لأنه يسير بالجفر الأبيض، قريب بهذا المضمون، والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يسير بالجفر الأحمر. الجفر الأبيض في الرواية فسر بأن جميع علوم الأنبياء وجميع معجزاتهم كانت حاضرة عند المعصومين عليهم السلام. فمولانا أمير المؤمنين يسير في زمان حكومته، بل في تمام عمره الشريف يسير بالجفر الأبيض، يعني بالمعجزات العلوم، يبين يسر منه المعجزات، ولكن لا يسير بالجفر الأحمر. سأل السائل ما الجفر الأحمر؟ فأشار عليه السلام فأمر يده تحت لحيته، أشار يقتله. مثلا ما أمر الإمام عليه السلام بقتل زراري قتلة الحسين لعنة الله عليهم أجمعين، وحينما تسد المختار رحمة الله عليه الحكومة قتل القتلة، ما قتل زراريهم، ما قتل ذراريهم، قتل القتلة. ما سمعت ما شفت رواية تدل على جواز قتل زراري بمجرد رضاهم كونهم راضين بفعل آبائهم. أو مثلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقطع أيدي ذرار بني شيبة، ليش؟ لأنهم كانوا سراقا، يعني كل من رضي بفعل الماضين الإمام عليه السلام يجري ذلك الحد عليهم ولو لم يستر الفعل منهم، ولكن في زمن الأئمة عليهم السلام قطعا الآن لا يفتي مفتن بجواز قتل من رضي بسرقة سارق، الحد للسارق مول الراضي. هذا من تكاليف الإمام عليه السلام الإمام المهدي. والسر إقامة الحكومة مع العدل والعدل المطلق في جميع العالم به ید المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سره هو ان الحکومت العادله الحکومت التي تقیم العدل يحتاج الى امرين اسمت الحاکم لو لم يكن معصوما ما يصير له يمكن ان يخطئ يمكن ان يذنب ولو كان عادلا العادل لا يستحيل ان يستر منه ذنب يمكن ان يستر منه ذنب والثاني كونه مامورا بالسيف ومجازا لان الذراري لو لم يقتلهم لكانوا عند المرصاد في كل لحظة يمكن أن يجعلوا فتنة أن يفعلوا فتنة. مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان معصوما ولكن لم يكن مأمورا بالسيف. له وظيفة غير وظيفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قطعا من ألقابه الرأفة المحبة المدارات، ولكن فرق رأفة المهدي مع رأفة أمير المؤمنين عليه السلام مع رأفة النبي أن النبي يرأف حتى بالنسبة إلى المعاندين بالنسبة إلى الكفار. يوم فتح المكة قال اليوم يوم المرحمة، رحمة إلى المعاندين، مع أنه يعلم أن بعضهم من الشياطين وقطعا يضرون بالإسلام وبأولاده، ولكن كان مأمور بالرأفة. ففي الرواية قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مأمور بالسيف، والنبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مأمور بالرأفة. مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مأمور بالرأفة. بعدما سلت على عائشة فأرسلها وقال روحي، ولكن المهدي لا يقول روحي، يضربه بالسيف، يضربها بالسيف. الكفار ما موجودين في زمن المهدي لأنهم إما يؤمنوا إما أن يؤمنوا أو إما أن يقتلوا، وإذا لم يكن في العالم كافر. وأياد الإمام المهدي مؤمنين عالمين مطيعين للمهدي وهو معصوم يسير له أن يقيم الحكومة العادلة العدالة في جميع العالم. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. عبارة الماتن في مسألة 31 عبارة مشوشة. استشكل السيد الخوئي على الماتن، ولكن ببالي القاصر أن عبارته ما مفتوه ما ما كان جسارا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ما كانت معلومة بحقها على السيد الخوئي. وهو تفضلوا، قال السيد الماتن وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح. استشكل السيد الخوئي على الماتن، قال أنت تقول بجواز اشتراط بعض الربح للأجنبي، أنا ما أقول. السيد الخوئي قال ما أقول. ليش؟ لأن المضاربة لو كنا بالعمومات لقلنا ببطلانها ونخرج من العمومات من القاعدة الأولية بالنص، والنص يدل على خصوص سورة كون الربح بينهما لا لشخص ثالث. ولذا قال يا صاحب العروة لماذا ليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح؟ لماذا؟ قلت هذا الإشكال لا يرد على المات، إذ جناب السيد الخوئي شنو مقصود من ضمير في له؟ الضمير في له يرجع إلى من؟ الظاهر من عبارة السيد الخوئي أنه قال اعتقد أن الضمير يرجع إلى المالك، وليس للمالك أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح، ولذا استشكل. ولكن ببالي القاصر أن الضمير يرجع إلى العامل الأول وليس له، يعني ليس للعامل الأول أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. لا، المالك يشترط للأجنبي، يعني المالك يشترط للعامل الأول. مشترط هو المالك، مشترط له هو العامل الأول. لماذا ليس؟ قال لأن العامل الأول يسير بعد المضاربة الثانية أجنبيا. الآن زيد باع داره من أمرين، لا معنى لأن اشترط على الأمر أن يعطي مثلا 1000 تومان لابني. قال أنت لماذا تتدخل؟ ليش تتدخل؟ لا ربطه لهذا البيع بكر، مو مربوط، انا مشتري هو البائع، انت اجنبي.
لیس له ان یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح بعد ان لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه. اذا کان له عمل بعد المضاربه الثانیه، یعنی العامل یسیر شخصین، احدهما العامل الاول و الثانی العامل الثانی، هو احد الركنين يشترط لا بأس. اما اذا لم يكن له عمل والمضاربة الاولى صارت باطلة فلا معنى لان يشترط شيئا له على العامل الثاني. ولذا قال بل لو جعل الحس للعامل في المضاربة الثانية، اگر لو جعل الحس يعني قال العامل الاول مثلا ثلث الربح لك في المضاربة الاولى جعل النصف من الربح، قال الزيادة من الربح للمالك لا للعامل الاول، لأن العامل الأول بعد المضاربة الثانية يصير أجنبي. جناب السيد الخوئي ليس مراد الماتن أن يشترط المالك حصة من الربح للأجنبي حتى تستشكل عليه لماذا تقول ميسير وأنت تجيز اشتراط جزء من الربح
للأجنبي.
عفوا لا لا لا، هو وكيل لمجرد المضاربة، مو وكيل للاشتراط، مو وكيل للاشتراط. نعم اذا كان وكيلا للاشتراط بحيث يرجع اشتراطه الى اشتراط المالك لا بأس. هو اذن للعامل الاول ان يجد العامل الثاني، لم يأذن له ان يشترط عليه بعض الربح. هذا زين، ولكن زيل الكلام مشوش. ليش؟ قال وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح او كون الزيادة له، يحتمل جواز اشتراط العامل الاول شيئا من الربح لنفسه او يحتمل كون الزيادة له، يعني للعامل الاول، بدعوة ان هذا المقدار وهو ايقاء عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصة من الربح. الان جناب الماتن المفروض هو بطلان المضاربة الاولى و ما جعل العامل الاول في المضاربة الثانية نفسه عاملا. نعم كان وكيلا، يعني عمل قبل المضاربة مو بعد المضاربة. المضاربة الثانية بعد تحققها تصير صحيحة، والمضاربة الأولى بعد تحقق الثانیه تسیر باطلتن. فمجرد عمل العامل قبل المضاربت الثانیه شو دخلها فی جواز الاشتراط تارتن یکون الاشکال فی الاشتراط من جهت ان العامل کان اجنبیان لا عمل لغو فلا یجوز. لو کان هذا الاشکال هو الحق بعصید الخوبی لان مجرد کونه اجنبیان لا يدل لا يوجب بطلان اشتراط شيء من الربع. اما لو كان الاشكال هو كون العامل كون العامل الاول كالاجنبي بالنسبه الى المضاربه الثانيه فصدور العمل و عدم و صدور العمل منهو لا دخل له في المقام حتی نقول مجرد هذا العمل مضاربت. نعم تارتن العامل الاول یذر يودع مضاربته الى الغير كالاجير. انا مثلا كنت اجيرا لبناء هذا البيت فاجر هذا العمل لشخص اخر فيقال لو عملت عملا يمكن أن تجعل الأجرة أقل مما أخذت أما لو لم تعمل عملا ما يصير ما يجوز أن تجعل أجرة إجارة أجرة الثانية أقل من الأجرة الأولى. ولكن الكلام ليس المشكل من هذه الناحية، المشكل هو أن المضاربة الأولى كانت باطلة منفسخة لا ربط للعامل الأول إلى العامل الثاني وفي المضاربة الثانية. وببالي القاصر مفتهم كلام السيد الماتن هو السيد الحكيم رحمة الله عليه. ببالي القاصر على ما ببالي ما أقول بالضبط واليقين. قال كلامه مشوش والسيد الحكيم رحمه الله، يعني أنا أستفيد من كلامه وأنا أقول كلامه مشوش. والإشكال إشكال السيد الخوئي إراد السيد الخوئي رحمه الله عليه لا يرد على الماتن. النقطة الثانية نقطة مهمة في الفقه ساريتون سيالتون في كثير من الأبواب الفقهية، وهو الذي تعرضه البعض في تعليقاتهم على كتاب المضاربة لصاحب العروة، وهي قال الثالث، قال صاحب العروة الثالث أن يجعل وإما بجعله عاملا لنفسه. قال صاحب العروة والثالث باطل وأما الثالث فلا يصح.
may choose
أن يجعل العامل الأول العامل الثاني عاملا من قبل نفسه من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني. استشكل البعض على الماتن وقال يجوز كما أنه في الإجارة يمكن أن أوجر هذا العمل إلى الغير أو أن يستأجر شخصا آخر عمل بهذا العمل. أنا كنت أجيرا لخياطة الثوب لا بالمباشرة فأخذ شخص آخر أجير آخر لهذا العمل. قال في المضاربة لا بأس به لأن هذا العمل أوكل إلى العامل الأول. فإذا اشترت المباشرة اشترتت مباشرة فلا يجوز. أما مع عدم اشتراط المباشرة فلا بأس أن يجعل شخصا آخر عاملا من قبل نفسه. بل يدل على هذا المطلب الرواية صحيحة ينقله أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال الله. هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم صحة أخذ الزيادة لأنها السؤال بعد الفراق عن أصل الطولية في المضاربة. أن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل أن يعينه غيره بأقل مما أخذه؟ قال الله. ذكر نكتة مهمة في المقام وهي أنه يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الشريفة جواز المضاربة الثانية مع تساوي الأجرة في المضاربتين. يمكن أن نستفيد بوجهين. الوجه الأول أن السائل يسأل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل أن يعينه؟ قال الله. في هذه الرواية فرضت صحة المضاربة الثانية وأما لو كانت المضاربة الثانية باطلة في حد نفسها فلا معنى لهذا السؤال. والإمام لابد أن يجيب بعدم صحتها مطلقا سواء أخذت الأجر أقل أو مساو. قال مطلبا مهما سیالا و هی ان السائل کان ارتکازه صحت المضاربه لو لم یکن المال المأخوذ اقل من این تقول از لو لم یکن ارتکازه هاکذا لسأل عن صحة المضاربة عن رجل اخذ مالا مضاربة ایحل ان یعینه غیره یسأل مطلقا لا یسأل عن صورت الخاصة ما کان القید غالبا لأنه يرى لا يقدر على العمل لا يقدر مثل الآن السيارات سيارة تسير مؤجرة ويرى أن سيارته خربان يقول لصديقه يمكن أن مثلا تجي بهذه هؤلاء الافراد قال اخذت هذا الكرا و اعطيك قال كان في ارتكاز السائل صحه المضاربه ولو كان ارتكازه مخالفا للشرع لکان علی الامام علیه السلام ان یبینه لان وظیفته هدایت الناس تبیین الناس یعلمهم الکتاب یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه کان علی الامام علیه السلام تبلیغ الدین تبیین الاحکام و لذا نقول تقریر الامام علیه السلام حجه یعنی من توضع به مرآ به منظر من الامام علیه السلام نقول کان وضوءه صحیحا اذ لو کان باطلا لبينه الإمام عليه السلام وهذه الرواية تدل على جواز المضاربة الثانية جواز جعل العامل الثاني بنفس المقدار المأخوذ من المالك بأقل ميجوز ومن هذه الرواية نستفيد حتى لو استشكلنا في كون القاعدة تقتضي بطلان المضاربة الثانية ولكن نقول بصحتها بهذه الرواية الشريفة نقول هذا المطلب عجيب اذ يلزم من كلام هذا القائل ان نلتزم بمفهوم اللقب في كثير من الروايات مثلا الراوي السائل يسأل من صلى على غير القبلة وعلم في أثناء صلاته أنه صلى على غير القبلة قال علیه السلام صلاته مثلا باطله. فنقول هذه الروایه تدل على صحه صلات من صلى الى غير القبله وعلم بعد الصلاه. ليش؟ لأننا نقول كان ارتكاز السائل صحة الصلاة مع الاستبانة بعد الصلاة، ولو كان هذا الارتكاز مخالفا للشرع فكان على الإمام عليه السلام أن يبينه. من أين تقول كان ارتكازه؟ أقول إذ لو لم يكن ارتكازه هكذا لسأل من صلى على غير القبلة فتبين أنها غير القبلة، لسأل عن مطلق الأشخاص، عن مطلق الصلاة، عن مطلق الاستبانة. نلتزم يا مثلا يسأل هل زيد العالم في البلد يجب إكرامه؟ نقول هذا السؤال يدل على وجوب إكرام غير زيد من العلماء. ليش؟ لأنه لو لم يكن ارتكازه هذا لسأل عن مطلق إكرام علماء البلد. لماذا سأل عن خصوص هذا الشخص؟ والإمام عليه السلام لم يبينه، لم يرد عن ارتكازه. فنلتزم هذا المطلب عجيب، يعني يلزم الالتزام بمطالب لا يلتزم به أحد. يمكن أن يقال شنو اشكاله؟ قل الاشكال لا يلتزمون انا التزم. اشكال شنو؟ قلت الاشكال السؤال عن المورد الخاص لا يدل على هذا الارتكاز. ربما مثلا انا اروح إلى السفر، ففي السفر مثلا ابتليت بمشكلة بصعوبة، فنحن نسأل وأقول أنا سافرت ابتليت بصعوبة، صار العمل صعب علي. إذا قيل في الحذر أنت تعتقد الصعوبة مثلا لا يضر لا تضر، قلت له معمولا السائل يسأل عن القضية الخارجية، مثلا تروح ربما تحتمل أن يكون هذا القيد دخيلا في الجواب، فلذا للإطمئنان ولوضوح الجواب تسأل عن المورد الخاص. فكثيرا ما بعد ما أجاب يسأل، قال للإمام عليه السلام اذا مثلا واجهت في الحضر فالحكم كذلك. مجرد السؤال الخاص لا يدل على الارتكاز، هذا اول. و ثانيا لو فرضنا ان الارتكاز هكذا، فما الدليل على كون تصحيح الارتكاز واجبا على الامام عليه السلام؟ الان انا اتشرف الى محضر الامام عليه السلام وهو يعلم ان ببالي وارتكازي في الوضوء يجوز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، والامام يعلم هذا الارتكاز، هل يجب عليه ان يصحح ارتكازي؟ لا. بالامس قلت هذا بحث فني فقهي لابد ان يبحث، ان يطرح، ان يتفحص، مجرد ادعاء. ومن هذه الجهة لا نستفيد من هذه الرواية الشريفة صحة المضاربة الثانية أو صحة جعل العامل الأول العامل الثاني من قبل نفسي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وأما المسألة الأخرى، مسألة 32، إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة فيلحق كلا حكمه. إلى هنا قال صاحب العروة إذا ضارب العامل غيره مع الإذن من المالك. الآن يقول إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، قال فإن أجاز المالك، إن أجاز المالك كان الحكم كما في الإذن، في الإذن السابق في المسألة السابقة في جميع الصور. وإن لم يجوز، أما إن لم يجوز المالك هذه المضاربة بطلت المضاربة الثانية قطعا. أما على المعاملات الصادرة عن العامل في هذه المضاربة الفاسدة باطلة، هل يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن؟